أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه قد يقال بأن الترخيص في محل الكلام في موارد الاضطرار ترخيص واقعي مستفاد من قوله عليه السلام: كل شيء حرمه الله، أو ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر إليه. وهذا الترخيص والحلية ترخيص وحلية واقعية. فإذا كان الترخيص الثابت في موارد الاضطرار واقعيا يكون منافيا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، يكون منافيا له ورافعا له، بناء على أن الترخيص الواقعي الثابت في مورد الاضطرار يثبت للجامع ويسري من الجامع علما إلى الفرد، فيثبت الترخيص الواقعي في الفرد الذي يختاره المكلف لرفع اضطراره. فإذا كان هو النجس واقعا يجتمع الترخيص والتكليف الواقعي والحرمة الواقعية، وهذا غير ممكن محال. فعندما يثبت الترخيص قطعا لا بد من رفع اليد منع عن التكليف، وقلنا أن هذا يؤدي إلى التوسط في التكليف وعدم المنجزية. في الجواب الأول قلنا لا، لأنه قد يحتمل في الحديث على الأقل أن الحديث ليس ناظر إلى إثبات الحلية، وإنما هو ناظر، وإن قال وأحله الله ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر إليه، وإنما هو ناظر إلى رفع المانع، إلى وجود المانع، ناظر إلى أن الاضطرار مانع من تأثير مقتضى الحرمة في الحرمة. بناء على هذا الفهم للحديث، فالحديث لا يشمل إلا المحرمات، ويدل على رفع شنو؟ على رفع الحرمة. هو يشمل المحرمات، الأشياء المحرمة إذا اضطر إليها المكلف الاضطرار يكون مانع من تأثير المقتضي للحرمة في الحرمة، يمنع من التأثير، وبالتالي ترتفع الحرمة لوجود المانع وهو الاضطرار. أما الأشياء الغير المحرمة الحديث ما يشملها. وفي مقام محل الكلام مورد الاضطرار ليس حراما، وهو شنو؟ وهو الجامع. مورد الاضطرار ليس هو متعلق الحرمة، ليس حراما. نعم، الفرد على تقدير أن تكون النجاسة الواقعية موجودة فيه يكون حراما، لكنه ليس مورد علما للاضطرار، ليس موردا للاضطرار. فالحديث إنما ينطبق على الجامع إذا كان حراما، أو على الفرد إذا كان موردا علما للاضطرار. أما إذا لم نلتزم بهذين فشمول الحديث لمحل الكلام مشكل، وليس فيه دلالة حينئذ على رفع التكليف الواقعي، حتى يقال بأنه سننتهي إلى نتيجة التوسط في التكليف وبالتالي عدم المنجزية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو مسألة السريان، أنه لو سلمنا أن الحلية، أن مفاد الحديث هو جعل الحلية في مورد الاضطرار، ومورد الاضطرار هو الجامع فتجعل فيه الحلية، وسلمنا يعني جعل الحلية على الجامع باعتباره مورد الاضطرار، لكن سريان الحلية من الجامع إلى الفرد هذا ليس واضحا. على ضوء ما تقدم سابقا من منع سريان الاضطرار من الجامع علما إلى الفرد على ما كان يقوله المحقق ناهيني، كان يقول بسريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد. منعناه سابقا، قلنا لا داعي لهذا السريان، يبقى الاضطرار متعلق بالجامع، ويبقى الحرام الواقعي ليس هو مورد الاضطرار. الحرام الواقعي اللي هو الفرد على تقدير أن يكون هو النجس واقعي، هذا ليس موردا للاضطرار، لا عرفا ولا عقلا ولا أي شيء آخر. الاضطرار يتعلق بالجامع ولا يسري منه علما إلى الفرد. نفس ذاك البيان يجري في المقام، لأن سريان الحلية من الجامع إلى الفرد هي في الحقيقة لابد أن تكون بملاك الاضطرار، كما هو المدعى في المقام أن الاضطرار هو مقتضي لجعل الحلية بناء على التفسير غير على التفسير الأول للحديث، أن مفاد جعل الحلية لمورد الاضطرار، لكن بأي ملاك؟ بملاك الاضطرار. فالجامع إنما تتعلق به الحلية باعتباره مورد للاضطرار، فملاك الحلية هو الاضطرار. فعندما يفرز سريان الحلية من الجامع إلى الفرد لابد أن يكون هذا بتبع سريان الاضطرار من الجامع علما إلى الفرد. فإذا منعنا من سريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد وقلنا بأن الاضطرار يتعلق بالجامع ويقف على الجامع ولا يسري إلى الفرد، حينئذ لا وجه لسريان الحلية من الجامع علما إلى الفرد. من هنا يظهر أنه لا بد من استبعاد فرض الترخيص الواقعي في محل الكلام. الحلية الواقعية والترخيص الواقعي في محل الكلام لا بد من استبعاده، إذ لا دليل عليه. الترخيص الواقعي في محل الكلام بعد استبعاده كما تقدم، يقع الكلام حينئذ في أن هذا الترخيص ما هو؟ هل هو ترخيص عقلي أو هو ترخيص ظاهري؟ أو هو ترخيص شنو؟ ظاهري. في موارد العجز العقلي، في موارد العجز العقلي ويلحق به العجز الشرعي بالمعنى السابق، في موارد العجز العقلي والعجز الشرعي لا نملك دليل على الترخيص الشرعي الظاهري، لا نملك دليل على الترخيص الشرعي الظاهري، باعتبار أن الترخيص الشرعي الظاهري كالترخيص الشرعي الواقعي يحتاج إلى دليل، لا يمكن إثباته من دون ماذا؟ من دون دليل. ولا دليل يتوهم دلالته على الترخيص أو يدل على الترخيص إلا الحديث الشريف المتقدم، وقلنا بأن الحديث الشريف المتقدم ليست دلالته على جعل الحلية واضحة لاحتمال أن يكون هو ناظر إلى رفع التحريم فقط من دون أن يتكفل جعل الحلية في مورد الاضطرار. ولو تنزلنا فالحلية المجعولة أو المستفاد جعلها من هذا الحديث الشريف هي حلية واقعية لا ظاهرية، هي حلية شرعية واقعية لا حلية شرعية ظاهرية. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه لا نملك دليل على الترخيص الشرعي الظاهري، لا نملك دليل في مورد الاضطرار. فيبقى في المقام الترخيص العقلي، وهذا هو الثابت في محل الكلام. العقل يرخص في ارتكاب أحد الطرفين في محل الكلام عندما يضطر المكلف اضطرار يدخل في باب العجز العقلي والعجز التكويني وما يلحق به. العقل هنا يستقل بماذا؟ بالترخيص في أحد الطرفين باعتبار هذا الاضطرار البالغ لا حد العجز. فالترخيص عقلي، الترخيص هو عقلي صرف، عقل يرخص في ارتكاب أحد الطرفين لرفع الاضطرار. هذا الترخيص العقلي هل هو ظاهري أو لا؟ هو ترخيص واقعي. هذا الترخيص العقلي هل هو ترخيص ظاهري؟ لأنه لا 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 مشكلة في ماذا؟ في افتراض أن الحكم العقلي حكم شنو؟ ظاهري، كحكم العقل بالاحتياط في موارد حكمه، هو حكم ظاهري يحكم بالاحتياط حكما ظاهريا، أو موارد الحكم بالبراءة، حكم بالبراءة، البراءة حكم ظاهري وهي حكم ماذا؟ وهي حكم عقلي. هذا حكم العقل في المقام بالترخيص في ارتكاب أحد الطرفين هل هو حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ الظاهر أنه هو حكم ظاهري، هو حكم ظاهري، بمعنى أن الجهل له دخل في ماذا؟ في هذا الترخيص العقلي. الجهل له دخل في هذا الترخيص العقلي، وإلا لولا الجهل، لولا الجهل بالحرام الواقعي كما إذا فرضنا العلم بالحرام الواقعي، من الواضح أنه لا يوجد ترخيص عقلي بارتكاب أحد الطرفين. العقل لا يرخص حينئذ في ارتكاب أحد الطرفين على نحو التخيير لرفع الاضطرار، هذا إنما يرخص به في حال الجهل بالحرام الواقعي. وأما عند العلم بالحرام الواقعي العقل لا يرخص، يلزم المكلف بماذا؟ بارتكاب المباح وترك ماذا؟ وترك الحرام. يلزم المكلف بأن يرفع اضطراره بالمباح الواقعي. إذا علمنا بالمباح الواقعي والحرام الواقعي، العقل يلزم المكلف برفع اضطراره بالفرد الآخر لا بالحرام. إذن هو إنما يرخص في ارتكاب أحد الطرفين على نحو التخيير باعتبار الجهل بماذا؟ بالحرام الواقع. فالجهل له دخل في ماذا؟ في هذا الحكم العقلي الترخيصي، له دخل فيه. وهذا هو الميزان في الحكم الظاهري، أن يكون الجهل دخيل في ماذا؟ في الحكم، بحيث لولاه لما تحقق هذا الحكم. ومن هنا يظهر أن الترخيص في موارد العجز العقلي، في موارد العجز العقلي وما يلحق به، هذا الترخيص ترخيص عقلي، ليس هناك ترخيص شرعي لا واقعي ولا ظاهري، وإنما هو ترخيص عقلي مع كونه ترخيص ظاهري، بمعنى أن الجهل له دخل شنو؟ له دخل فيه. ومن الواضح بأن هذا الترخيص لا ينافي الحرمة الواقعية. هذا الترخيص في أحد الطرفين اللي هو ترخيص ظاهري حكم عقلي وظاهري لا ينافي ماذا؟ الحرمة الواقعية والتكليف الواقعي، لا منافاة بينهما. بعبارة أخرى، لا ينافي منجزية التكليف الواقعي لحرمة المخالفة، ما ينافي تنجيزه. الترخيص في أحد الطرفين لا ينافي حرمة ارتكاب كلا الطرفين، لا ينافي حرمة ارتكاب كلا الطرفين. فتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة لا ينافيه الترخيص العقلي في ارتكاب أحد الطرفين، فالتكليف باقي على حالة لا يتأثر. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن التوسط في ماذا؟ في التنجيز لا في التكليف، وبالتالي تثبت منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة قطعية، فيمنع المكلف من ارتكاب الطرف الآخر. زين. هذا في موارد العجز العقلي وما يلحق به. وأما في موارد الحرج والضرر, في موارد الحرج والضرر الترخيص في موارد الحرج والضرر ترخيص شنو؟ ترخيص شرعي, ترخيص شرعي مستفاد من أدلة ماذا؟ أدلة نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر. هو ترخيص شرعي لا عقلي. العقل هناك لا يستقل بالترخيص بتلك الموارد, وإنما هو ترخيص شرعي دل عليه الدليل الشرعي. الترخيص هناك قلنا بأنه الحرج هناك لم ينشأ من ماذا؟ من نفس التكليف الواقعي, لأن امتثال التكليف الواقعي ليس فيه حرج, ليس فيه حرج وليس فيه ضرر, وإنما الضرر في الحقيقة والحرج ينشأ من ماذا؟ من وجوب موافقة هذا التكليف قطعا الذي يقتضي ماذا؟ إلزام المكلف بترك الطرفين. هذا هو الذي يوقعه في الحرج, هذا هو الذي يوقعه في الضرر, إنه يكون ملزم بترك كلا الطرفين, وهو بحسب الفرض مضطر إلى ارتكاب أحدهما ولو بمستوى الحرج والضرر. فإذا ما يوقع المكلف في الحرج, ما ينشأ منه الحرج, هو هذا وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال, أو وجوب الاحتياط التام للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا هو الذي يوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر. ومن هنا يكون المرفوع بأدلة نفي العسر والحرج وأدلة نفي الضرار, يكون المرفوع هو هذه المرتبة, يعني مرتبة الموافقة القطعية. هذا هو الذي يكون مرفوع, لأنه هي منشأ الحرج, لأنها هي منشأ ماذا؟ منشأ الحرج, فتكون هي المرفوعة, فيكون وجوب الاحتياط التام هو المرفوع, وحينئذ يثبت الترخيص في ماذا؟ في أحد الطرفين. فالشارع يرخص في أحد الطرفين, ويكون المرفوع هو ماذا؟ هو وجوب الموافقة القطعية, لأنها هي منشأ الضرر. الحديث يرفع وجوب الاحتياط التام, ويكون هذا مقتضاه ماذا؟ مقتضاه إثبات الترخيص في أحد الطرفين, لأن هذا هو معنى ماذا؟ رفع اليد عن وجوب الموافقة شنو؟ القطعية. فيجوز ارتكاب أحد الطرفين, وهذا ترخيص شرعي وظاهري, ترخيص شرعي وشنو؟ وظاهري. ترخيص شرعي باعتبار أنه مستفاد من الدليل الشرعي, وأما كون ظاهري فباعتبار أنه يكون ثابت في حال عدم العلم بماذا؟ عدم العلم أيضا بالحرام الواقعي, وإلا مع العلم بالحرام الواقعي لا يوجد ترخيص في ماذا؟ في ارتكاب أحد الطرفين, وإنما مع العلم بالحرام الواقعي يرخص للمكلف في أن يرفع الضرارة بالمباح الواقعي, ولا يرخص له في أن يرفع ضراره بماذا؟ بالحرام الواقعي. ومن هنا يظهر أن النتيجة, نتيجة هذا التنبيه, وأن الترخيص هو في جميع الموارد ظاهري, في جميع الموارد هو ترخيص ظاهري, الجهل له دخل فيه, لكن هذا الترخيص في موارد العجز العقلي وما يلحق به يكون ترخيصا عقليا ظاهريا, وأما في موارد الحرج والضرر يكون ترخيصا شرعيا ظاهريا. التنبيه الثالث, إذا فرضنا سقوط التكليف بغير الاضطرار, أو يمكن فرضا كما أشار إلى صاحب الكفاية في بداية البحث أن سقوط التكليف في أحد الطرفين مرة يكون للإضطرار، وهذا هو ما تقدم الكلام عنه، وأخرى لا يسقط التكليف بسبب آخر غير الإضطرار كالتلف مثلا. تلف أحد هذا الطرف سقط تلفه فيسقط فيه التكليف لو كان هو موردا للتكليف الواقعي، يسقط فيه التكليف. امتثال يسقط التكليف، لو امتثل أحد الطرفين يسقط التكليف فيه، عصى أحد التكليفين مثلا يسقط فيه التكليف. الكلام في هذا أنه لو كان هناك سبب آخر غير الاضطرار يوجب سقوط التكليف في أحد الطرفين كالتلف، هذا هل يكون حال تحقق الاضطرار في ذاك الطرف فلا فرق بين تلف الطرف وبين ماذا وبين تحقق الاضطرار في ذاك الطرف من جهة جريان التفصيل المتقدم؟ التفصيل المتقدم في المقام الأول كلامنا فيما إذا كان تلف طرف بعينه فلازم نقيس بماذا؟ بمسألة الاضطرار إلى طرف شنو؟ معين، اللي هو المقام الأول. كلام في هذا أنه هل يجري فيه التفصيل السابق أو لا؟ في مسألة الاضطرار إلى طرف معين كان أكو تفصيل بين أن يكون الاضطرار سابق على العلم الإجمالي أو مقارن له. هنا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، وبينما إذا كان الاضطرار متأخر عن العلم الإجمالي هنا العلم الإجمالي يكون منجزا، المنجزية تكون شنو؟ ثابتة وباقية، لا تسقط المنجزية. هذا هو التفصيل. وبقاء المنجزية في الحالة الثانية وهي حالة ماذا كان العلم الإجمالي سابق على الاضطرار، بقاء المنجزية لهذا العلم الإجمالي بالرغم من طرو الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه كان ثبت كما تقدم بنكتة أن هذا العلم الإجمالي هو علم دائر بين الفرد الطويل والفرد شنو؟ قصير. هاي النكتة أنه العلم الإجمالي بالتكليف هو علم إجمالي بالتكليف إما في هذا الفرد الذي سيطرح عليه الاضطرار بعد ذلك بحسب الفرض، إما في هذا الفرد إلى زمان الاضطرار فقط، هذا القصير، يعني بالاضطرار يرتفع التكليف لأن الاضطرار إلى أحدهما بعينه. إلى زمان الاضطرار فتكون مدته قصيرة، وإما أن يكون التكليف ثابت في الطرف الآخر إلى ما بعد زمان الاضطرار، وهذا تكليف فعلي ومنجز فينجز كلا الطرفين، يعني ينجز هذا الطرف إلى زمان الاضطرار وينجز الطرف الآخر على طول الخط، وهذا معناه المنجزي. هاي النكتة. هذا الكلام هل يجري في التلف أيضا؟ إذا تلف أحد الطرفين هم نقول بأنه إن كان التلف قبل العلم الإجمالي أو مقارن للعلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، وأما إذا كان التلف متأخر عن العلم الإجمالي علم إجمالا بنجازة أحد الآن ثم تلف أحدهما المعين، هنا تجري نفس النكتة لإثبات المنجزية، فنقول أن العلم الإجمالي يتحول إلى علم إجمالي بين تكليف قصير العمر والتكليف شنو؟ الطويل. نفس النكتة تجري أو لا حتى يقال بماذا؟ بالتفصيل السابق في مورد ماذا؟ في مورد التلف. الصحيح هو أنه تجري نفس النكتة السابقة مهما كانت أسباب سقوط التكليف. لا فرق بين أن يكون سبب سقوط التكليف في الطرف المعين هو الاضطرار أو التلف أو الامتثال أو العصيان أو أي سبب آخر يفترض لسقوط ماذا؟ لسقوط التكليف، لأن النكتة واحدة، لأن يعني الذي دعانا للالتزام بالمنجزية هو عبارة عن هاي، أن العلم الإجمالي يدور أمره بين الفرد الطويل والفرد القصير، وهي موجودة، موجودة في باب الاضطرار، موجودة في باب التلف، موجودة في أي سبب من أسباب سقوط التكليف في الطرف المعين، موجودة. يتحول العلم الإجمالي إلى علم إجمالي دائر بين القصير والطويل فيتنجز. بعد لا يفرق حينئذ بين أن يكون سبب سقوط التكليف هو الاضطرار بمعنى عدم القدرة الراجعة إلى نفس المكلف، أو بمعنى عدم القدرة اللي هي ما راجعة إلى نفس المكلف وإنما راجعة إلى فقدان شنو الموضوع وتلف شنو وتلف الموضوع. على كلا التقديرين هي عدم قدرة، المكلف غير قادر على الامتثال، المكلف غير قادر على الامتثال، غير قادر على الاتيان بمتعلق التكليف، إما لأنه عاجز تكوينا عن الاتيان به، وإما لأن الطرف هو التلف، فالمكلف غير قادر على ماذا؟ على تحقيق الامتثال به وامتثال أمر المولى به، لأنه هو ما موجود أصلا تالف. ما يفرق بين أن يكون عدم القدرة لأمر راجع إلى نفس المكلف وقصور فيه، وبين أن يكون راجع إلى نفس الموضوع باعتبار انعدامه وتلفه وأمثال هذه الأمور. مهم أن لا يكون المكلف له قدرة على امتثال التكليف في هذا الطرف، هذا يجب سقوط التكليف. فإذا سقط التكليف يكون هناك علم إجمالي دار بين الفرد الطويل والفرد القصير، طبعا في صورة ما إذا كان العلم الإجمالي متقدم على من؟ على التلف. زين، من هنا يمكن أن يقال بأنه إذا لاحظنا هذا الدليل لإثبات المنجزية في صورة تقدم، في صورة تقدم العلم الإجمالي، إذا كان هذا هو الدليل فهذا لا يفرق فيه بين أسباب سقوط التكليف، تلفا كان أو اضطرارا أو أي شيء آخر، ما يفرق فيه. في كل هذه الأحوال لابد من الالتزام بالمنجزية. وأما إذا قطعنا النظر عن هذا، قطعنا النظر عن مسألة دوران الأمر بين التكليف الطويل والتكليف الشنو القصير، قطعنا النظر عن هذا، فهل معنى ذلك أننا لا نلتزم بالمنجزية أيضا مطلقا؟ يعني سبب المنجزية أو الذي دعانا للقول بالمنجزية وهي النكتة إن كانت موجودة فلا يفرق بين التلف وبين الاضطرار. نقدر نقول إن لم تكن هذه النكتة الموجودة فلا منجزية من دون فرق بين الاضطرار وبين التلف، أو لا؟ بعبارة أخرى، هل هناك نكتة أخرى تقتضي المنجزية في التلف؟ واضح. وفي الاضطرار البالغ إلى حد العجز العقلي وغير موجودة في باقي موارد الاضطرار أو لا؟ أكو فد نكتة غير مسألة دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير علما للتكليف؟ قد يقال بأن هناك نكتة تقتضي المنجزية مع اختصاص المنجزية بموارد الاضطرار والتلف العقلي والتلف موارد الاضطرار العجز العقلي عدم القدرة نسميها. أكو نكتة تقتضي المنجزية في هذه الموارد دون موارد الحرج والضرر والعسر وأمثالها دون موارد العسر والحرج وأمثالها. هنا يمكن أن يلتزم بالمنجزية بقطع النظر عن مسألة دوران الأمر بين التكليف الطويل والتكليف القصير. والنكتة هي هذه أنه في موارد العجز العقلي في موارد التلف الذي يخصص دليل التكليف ويوجب رفعه هو ماذا؟ المخصص عقلي. المخصص يكون مخصصا عقليا كما هو واضح في موارد عدم القدرة العقلي. من الذي يخصص التكليف؟ العقل يخصص التكليف. العقل يقول بأن هذا التكليف لا يشمل الفرد غير المقدور، لا يشمل الطرف التالف. العقل هو الذي يكون مخصص لدليل التكليف. فالمخصص لدليل التكليف في موارد التلف في موارد الاضطرار في مطلق موارد عدم القدرة أعم من أن يكون عدم القدرة راجع للمكلف أو باعتبار التلف. المخصص هو العقل، فالمخصص عقلي، في حين أنه في موارد الحرج في موارد الضرر في موارد العسر الذي يخصص دليل التكليف ويوجب رفعه عن موارد الحرج والضرر هو منه هو الشارع. فيكون المخصص شرعي في موارد الضرر وفي موارد الحرج. حينئذ يقال بأنه إذا كان المخصص عقلي حينئذ ما نقدر نستكشف من هذا المخصص العقلي إلا سقوط الخطاب وسقوط التكليف. وأما الملاك ما نقدر نستكشف سقوطه بماذا؟ بمجرد وجود مخصص شنو؟ عقلي. ما نقدر نستكشف سقوطه، فيبقى الملاك ثابت بالرغم من سقوط ماذا؟ من سقوط التكليف. صحيح هذا الطرف أنا غير قادر على امتثال التكليف فيه، عاجز عجزا تكوينيا عن امتثال التكليف فيه، لكنه العقل حينئذ يخصص التكليف ويوجب عدم شمول التكليف لهذا. لكن العقل لا يتدخل في الملاك، لا يقول بأن هذا الفرد الغير المقدور يسقط حتى ملاكا، يعني حتى الملاك أيضا يرتفع منه. لا، الملاك يبقى محفوظ فيه. غاية الأمر أن التكليف يسقط فيه، لأن العقل يقول باستحالة التكليف بغير المقدور، لكن لا داعي لرفع اليد عن الملاك، فيبقى الملاك محفوظ. فعدنا يبقى الملاك محفوظ في هذا. بينما في موارد الحرج والضرار حيث أن المخصص شرعي، فيمكن أن نفهم من هذا المخصص الشرعي هو ماذا؟ هو ارتفاع التكليف وارتفاع شنو أيضا؟ الملاك. المخصص الشرعي كما يكشف عن سقوط التكليف يكشف أيضا عن سقوط الملاك. وهذا معناه أنه في موارد المخصص العقلي هناك علم بوجود الملاك وبقاء الملاك، بينما في موارد المخصص الشرعي ماكو علم بوجود الملاك. هاي نقطة تنفع في إثبات المنجزية في الأول دون الثاني، بقطع النظر عن مسألة دوران الأمر في العلم الإجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير، بقطع النظر عن ذيك. هاي هي واحدة نكتة تقتضي ماذا؟ تقتضي المنجزية، إثبات المنجزية في موارد عدم القدرة العقلية. ليش؟ لأن الملاك محفوظ وباقي فالمكلف يعلم بوجود الملاك في أحد الطرفين، وإنما عند الشك في قدرته على حفظ هذا الملاك، فيدخل بباب الشك في القدرة الذي يجب فيه الاحتياط. يشك المكلف في أنه قادر على حفظ هذا الملاك أو لا. لماذا يشك؟ لأنه إن كان الملاك موجود في هذا الطرف اللي هو غير قادر على امتثاله، إذن هو غير قادر على حفظ الملاك، مو؟ لأنه غير قادر على امتثاله، وبالتالي لا يكون قادر على حفظ الملاك. وإذا كان الملاك موجود في الطرف الآخر هو قادر على حفظه، إذن يدخل في باب في مسألة العلم بثبوت الملاك والشك في ماذا؟ في القدرة على حفظه، وهذا من موارد جريان إصالة الشن الاحتياط. يعني يجب عليه أن يأتي في الفرد الآخر لأجل ماذا؟ لأجل حفظ الملاك. هذا يكون منجز، إذن هذا العلم نجزه، يعني حرم على المكلف ارتكاب الطرف الآخر، فيكون منجزا بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن مسألة الدوران. بينما في موارد الترخيص الشرعي، في موارد الحرج والضرر، حيث أن المخصص لأدلة التكليف شرعي ويستكشف منه سقوط التكليف بما له من الملاك في هذا المورد، إذا المكلف ليس عنده علم بوجود شنو؟ بوجود الملاك على كل تقدير. وصلى الله على محمد وعلى آله.